قبل أن أبدأ بقراءة درس هذا اليوم، كنت أشرت في يوم أمس في الكلام على الحديث المنقطع إلى التعريف الذي رأيت أنه هو الأصوب، وأظني ذكرت أني لم أقف على من عرفه بمثل ما ذكرت، لكني وقفت وهو قريب، لكن سبحان الله ما كنت رجعت إليه، وهو كتاب التوضيح الأسر للسخاوي، فوجدته قال كلاما نحو ما قلته حينما ذكر تعريف ابن الملقن، ثم قال: ولكن التعريف المعتمد المغاير لغيره مما لم يتصل، ما هو هذا التعريف؟ قال: ما سقط منه قبل الوصول إلى الصحابي واحد، بل ولو سقط منه أكثر من واحد مع عدم التوالي. فهذا قريب مما ذكرته يوم أمس، أو هو عين ما ذكرته يوم أمس، الحمد لله على توفيقه. طيب، نبدأ في درسنا لهذا اليوم، وكنا وقفنا على الكلام على الحديث المرسل الخفي. قال ابن الملقن رحمه الله: ومنه ما خفي إرساله، والمعضل وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، ويسمى منقطعا أيضا، فكل معضل منقطع ولا عكس. والمعلق هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، والمعنعن وهو ما أتي فيه بصيغة عن. عندكم في النسخة التي بتحقيق الأخ علي حسن عبد الحميد، وهو ما أتي فيه بلفظة عن، ولكن الذي في نسخة الشيخ عزير شمس، وكذلك في النسخة التي شرح عليها ابن الملقن، هذا الذي قرأته عليكم هكذا: والمعنعن وهو ما أتي فيه بصيغة بدل بلفظة عن، كفلان عن فلان، وهو متصل وإن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء. والتدليس وهو مكروه، لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله قال فلان، وهو في الشيوخ أخف. والشاذ وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات. نقف هنا إن كان هناك متسع من الوقت، مشينا في المنكر والذي بعده، و لا أدري يتسع الوقت أو لا. طيب، نبدأ الآن من قول ابن الملقن رحمه الله: ومنه ما خفي إرساله. ومنه أي من المرسل، لما تكلم على المرسل وقلت إنه المرسل الاصطلاحي، وهو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا اختصرنا الكلام عليه في يوم أمس، والكلام في المرسل يحتاج إلى شيء من الطول، ولكن إن شاء الله تعالى لعل ما مضى فيه كفاية، والأسئلة مجالها مفتوح، يعني لمن أراد أن نطيل، لكن الشرح الرسمي سألتزم فيه بما ذكرت. قال: ومنه أي من المرسل ما خفي إرساله. عندنا أيها الإخوة هذه التسمية، تسمية بعض أنواع علوم الحديث بالمرسل، جاءت على قسمين. فالقسم المشهور الذي يكثر ذكره هو ما يسمى بالمرسل الاصطلاحي، وهو الذي قلت في يوم أمس ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يطلقون أحيانا المرسل على المنقطع، ولكن إذا كان انقطاعه بشكل أكثر خفاء فإن هذا يكثر استعمال لفظة المرسل فيه، وهو فيما إذا كان هناك معاصرة ولم يتحقق اللقاء، أو تحقق اللقاء لكن لم يحصل هناك سماع، جزم بذلك، مثل رواية الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فالأعمش رأى أنسا ولكنه لم يسمع منه، فرواية الأعمش عن أنس رضي الله تعالى عنه من ما خفي إرساله من المرسل الخفي. لكن هناك توسع أحيانا في الإطلاق، فقد يطلق الإرسال الخفي وإن لم ينص على أنه خفي وإنما يقولون هكذا مرسل، يطلق ذلك على الانقطاع. وعلى وجه الخصوص أو ويكثر استعماله بشكل أخص في رواية التابعين عن الصحابة، ثم يلي ذلك رواية أتباع التابعين عن التابعين. وكلما انحدرنا إلى الأسفل قل استعمال الإرسال في الانقطاع في تلك الطبقات. فإذن أكثر ما يستخدمونه في رواية التابعين عن الصحابة الذين لم يسمعوا منهم. وقد يستخدم أحيانا في التابعين الذين رووا عن بعض الصحابة ولكن رواياتهم عن بعض الصحابة محصورة، مثل رواية الحسن عن سمرة. فربما وجدنا بعض أهل العلم يقولون هذا مرسل، الحسن لم يسمع من سمرة. وأما استخدامه في المنقطع فهذا موجود، مثل الحديث الذي رواه أبو داود في سننه، وهو حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما في عورة المرأة المسلمة: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. فالحديث كما هو معروف من رواية قتادة بن دعامة السدوسي عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم قال أبو داود هذا مرسل، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة. فها هنا انقطاع بين خالد وعائشة، والذي يغلب على ظني أن خالدا لم يدرك عائشة، يعني فيه انقطاع وليس بمعنى أنه ليست هناك معاصرة في ظني. وإن كانت هناك معاصرة فإنها معاصرة لا تكفي للسماع، قد يكون أدركها وهو صغير جدا، مثله لا يتهيأ للسماع. يلتبس المرسل الخفي أحيانا بالمدلس كما أشرت إليه في يوم أمس، لوجود الربط بينهما، بل إن بعض أهل العلم لم يفرقوا بين هذا وهذا، فأطلقوا على ما جاء مرسلا إرسالا خفيا تدليسا، وبعض أهل العلم لم يروا هذا وقالوا بناء على هذا فإنه لن يسلم من التدليس أحد. يعني إذا أطلقنا على المرسل الخفي وصف التدليس فإنه لم يسلم من التدليس أحد، مثل الإمام مالك رحمه الله تعالى فإنه أثر عنه مثل هذا. لكن كما قلت وأؤكد على هذا أيها الإخوة، وأرجو أن نستوعب مثل هذه المقالة، هو أن هذه القواعد، سواء القواعد التي في أصول الحديث هذا الذي نتدارسه، أو القواعد الأصولية في أصول الفقه أو اللغة أو أصول التفسير، إنما هي قواعد وضعها الأئمة وتسمى علوم الآلة لخدمة دين الله، لخدمة الكتاب والسنة، وهي قواعد اجتهادية قد تكون أغلبية في تطبيقاتها، وقد يكون فيها خلاف، وقد يترجح لنا أحد طرفي الخلاف على الطرف الآخر، لكن لا يجوز أن يفسد هذا للود قضية، لا يجوز أن نصنع من مثل هذه الاختلافات قضايا ولاء وبراء وتنابز بالألقاب وإسقاط لبعض أهل العلم، كأن نقول هذا على منهج المتأخرين أو نحو ذلك. يا إخوان لا يجوز بهذه الصفة، سنهدر قيمة عدد من أهل العلم. ليس فيما يتعلق بالمعاصرين الآن أو من كان قريبا من المعاصرة، بل حتى من الأئمة السابقين كالحافظ بن حجر والسخاوي والسيوطي والعراقي، بل وابن كثير والذهبي وابن الصلاح وهلم جرى. وهذا من الظلم والحيف، وسيكون هؤلاء خصماءنا يوم القيامة إن أطلقنا أوصافا تزهد طلبة العلم فيهم وتصفهم بقلة المعرفة بمناهج المتقدمين أو نحو ذلك من العبارات. فأقول يجب أن تكون تقوى الله جل وعلا نصب أعيننا، وإذا أردنا أن نناقش قضية علمية جزئية مثل هذا الذي نصنعه في مدارستنا لهذه المادة، حينما نتناول كل نوع من الأنواع بالتفصيل، منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، والمسألة فيها هذا الخلاف، ووجهة نظر هؤلاء كذا ووجهة نظر هؤلاء كذا، ودليل هؤلاء كذا ودليل هؤلاء كذا، وربما رجحنا أحد أطراف الخلاف، لكن لا يعني السخرية أو الاستهزاء أو الإسقاط لإمام آخر. فأرجو أن نكون على ذكر من ذلك. إذن مسألة التداخل بين المرسل الخفي والتدليس موجود، موجود بعض الأئمة الذين فصلوا بينهما، وموجود بعض الأئمة الذين أدخلوا هذا في هذا. وممن فصل بينهما على حد علمي الدارقطني رحمه الله تعالى، فله مصنف ذكر فيه شيئا من الكلام على المرسل الخفي، وفصل بينه وبين التدليس. وهل يقال عن الدارقطني مثلا إنه قليل الخبرة والمعرفة بعلوم الحديث؟ لا أظن أن أحدا يقبل أن ينسب له مثل هذا القول، أي التنقص من الدارقطني. المصنف ابن الملقن رحمه الله مثل في المرسل الخفي بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بدء الوحي، والسبب أن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تكن قد أدركت بدء الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء في بعض الطرق أنها روت هذا عن صحابي آخر، لكن تلك الطريق لا أرى أنها صحيحة، وإنما الذي ثبت وصح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حدثت بحديث بدء الوحي، فالله أعلم هل أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذته عن صحابي آخر، لكن من المتيقن أنها لم تدرك بدء الوحي. فإذا هي حدثت بشيء لم تشهده، لكن هل يدخل هذا في الإرسال الخفي؟ هكذا مثل ابن الملقن، وأنا أرى أن المثال لا يصلح فيما نحن بصدده، لأن غاية ما يقال في مثل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أنه من المرسل وليس من المرسل الخفي، أي من المرسل الاصطلاحي، فإن كانت تلقته من النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، وإن كانت تلقته من صحابي آخر فإنه من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الحكم فيها القبول، وهذا رأي جماهير أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا قلة، بل وصفوا بالبدعة، يعني هناك من وصفهم من الأئمة بأنه لم يخالف في هذا إلا أهل البدع، لكن يبدو أنه خالف في ذلك بعض الأئمة المشاهير كأبي إسحاق الإسفرايني ونحوه، فلا أرى وصف من قال بهذا القول بالبدعة، ولكن يمكن أن يحكى الخلاف هكذا، يقال هناك من قال كذا وهناك من قال كذا، والراجح وهو قول جماهير أهل العلم قبول مراسيل الصحابة، ولا نستثني من ذلك إلا صغار الصحابة الذين لهم رؤية وليس لهم رواية كمحمد بن أبي بكر ونحوه، فهؤلاء الذين لهم رؤية وليس لهم رواية، نعم نقول إن حكم مراسيلهم حكم مراسيل كبار التابعين، فمن تسمح فيها وقبلها فإنه يقبل مراسيل هؤلاء الصحابة الصغار، ومن شدد فيها فإنه أيضا يشدد في مراسيل صغار هؤلاء الصحابة. وأنا أرى أن الحافظ بن حجر رحمه الله قد أحسن صنعا في كتابه الإصابة حينما قسم الطبقات إلى 4 طبقات، والمهم منها الطبقتان الأوليان. فالطبقة الأولى من ثبتت صحبته بطريق التنصيص من غيره أو منه بأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. الطبقة الثانية هم صغار الصحابة الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنهم رأوه، أو ثبت أنهم رأوه ولكن ليست لهم رواية. فائدة هذا التقسيم أن هؤلاء الذين في الطبقة الثانية عند الحافظ بن حجر في كتاب الإصابة هم الذين يمكن أن نقول عنهم إنهم صغار الصحابة الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يرووا عنه شيئا. نأتي للمعضل. قال ابن الملقن رحمه الله: والمعضل وهو ما سقط من إسناده 2 فأكثر، أي من أنواع علوم الحديث المعضل وهو ما سقط من إسناده 2 فأكثر، ويسمى منقطعا أيضا، فكل معضل منقطع ولا عكس. بطبيعة الحال هذا بناء على تعريفه السابق للمنقطع، لأن عرفنا أنه بين في تعريفه السابق بأن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان. فبناء على هذا الإطلاق من ابن الملقن جميع الأنواع 6 التي أشرت إليها يوم أمس، وهي المعلق والمرسل المرسل الاصطلاحي والمرسل الخفي والمدلس والمعضل والمنقطع، كلها تدخل في المنقطع. لكن إذا أردنا أن نفرق بين كل انقطاع وآخر بحسب قوة الانقطاع من عدمه، وهذا يفيدنا في الحكم على الحديث بالضعف أو بشدة الضعف أو بالتسامح مثلا فيما يجري فيه التسامح أحيانا، أو بقبول مخالفة المخالف فيما يجري فيه التسامح، فلا شك أننا نحتاج إلى هذه التجزئة. وأكثر ما يمكن أن يشوش علينا المنقطع، وتكلمت عليه إن شاء الله تعالى بما أرى أنه يكفي. لكن هنا في كلام ابن الملقن عن المعضل نجد أنه أدخله في الكلام أو في النوع المنقطع، فقال ويسمى منقطعا أيضا. نقول هذا بناء على الاصطلاح العام الذي فيه التوسع، وهو أن كل نوع من أنواع الانقطاع في الإسناد يسمى منقطعا، ولكننا لا نرى ذلك. قال: فكل معضل منقطع ولا عكس، يعني ليس كل منقطع معضل. هذا صحيح بناء على كلام ابن الملقن صحيح، وحتى بناء على كلامنا لا نرى أن كل انقطاع في الإسناد يقال عنه إعضال. على سبيل المثال لا نقول عن الإرسال الخفي إنه إعضال، ولا نقول عن التدليس إنه إعضال، وكذلك أيضا كما سيأتي في كلام على المعلق لا نقول بإطلاق إن المعلق معضل. كذلك المرسل الاصطلاحي لا نقول إنه معضل، قد يجتمع مع المعضل في بعض صوره وقد يختلف هو والمعلق كما سنبينه إن شاء الله تعالى. قال بعد هذا بطبيعة الحال هو في المعضل قال: هو ما سقط من إسناده 2 فأكثر، لكن بشرط أن يكون هذا السقط على التوالي. والمؤلف في شرحه قال: من أي موضع كان، يعني الانقطاع في المعضل. قال: وهذا يدخل في إطلاقه تواصل الانقطاع وتفاصله، يعني أن يكون على التوالي وأن لا يكون على التوالي. قال: وتبعت فيه ابن الصلاح، والذي رأيته في كلامهم التواصل. من الواضح من كلام المصنف في شرحه أن المسألة لم تتضح له بشكل جلي، فيدخل في هذا المنقطع بأكثر من واحد. إذا كان الانقطاع في الإسناد في موضعين أو أكثر وليست على التوالي، فإن هذا عند المصنف يمكن أن يكون معضلا، لكن عند غيره لا. المعضل لا بد أن يكون السقط فيه باثنين وأكثر على التوالي، أي يكون كل واحد مجاور للآخر. أما لو فصل بينهما براو آخر فإن هذا يسمى منقطعا ولا يسمى معضلا. هذا هو الصواب في مثل هذه المسألة. قال بعد هذا والمعلق: وعرفه بقوله: هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر. والمقصود بمبتدأ الإسناد من جهة المصنف، يعني لا بد أن يصنع هذا الصنيع مصنف الكتاب الذي روى ذلك الحديث، بمعنى أنه لو صنعه شيخ المصنف فإن كان بواحد فهو منقطع أو مرسل خفي إن كان هناك معاصرة بينهما، وإن كان بأكثر من واحد فهو معضل. إذن لا بد في التعليق أن يكون من مصنف الكتاب حتى يصدق عليه أنه تعليق. ومسألة أو إذا أردنا تعريف التعليق ما هو، هو في الحقيقة أنا يعني هكذا أرتاح للتعريف اللغوي، أنه إناطة شيء بشيء أعلى منه، مثل تعليق السراج مثلا في السقف، أناطنا السراج بالسقف. هم يقولون مأخوذ من تعليق الجدار أو من تعليق الطلاق، قد يكون فيه شيء من الغبش في موضوع الجدار، كيف يكون تعليق الجدار؟ أقول إذا ردف الجدار بخشبة أو نحو ذلك إذا أراد أن يسقط فهذا الذي يظهر أنهم يريدونه، وإلا كيف يكون تعليق الجدار؟ لا أظنه يقصدون إلا هذا. والغريب أن الذين يقولون هذا التعريف أو يذكرون هذا التعريف لم يشرحوه فيما وقفت عليه بطبيعة الحال، قد يكون شرح. هذا أمر واضح. إذن إذا أردنا أن نربطه بتعليق الطلاق، أنا عندي أنه أوضح من تعليقه أو من جعله متعلقا بتعليق الجدار، فنستطيع أن نقول هو من الإناطة، يعني الذي علق الطلاق أناط وقوع الطلاق بخروجها من البيت. كذلك أيضا التعليق ها هنا يكون مصنف الكتاب أناط الإسناد بالراوي الذي لم يدركه، أو ربما أدركه ولكن بينه وبينه واسطة، سواء كانت الواسطة واحد أو أكثر، مثل قول البخاري عن حديث من الأحاديث مثلا قال هشام بن عمار هنا علقه بشيخه، أو لو جاء به عن شيخ شيخه، مثل ما لو قال سفيان بن عيينة، أو علقه بمن فوقه مثل قوله قال يحيى بن سعيد الأنصاري وهلم جرى. فإذا هنا فيه إناطة من البخاري لهذا الحديث بأول رجال الإسناد الذين ذكرهم. المعلق يقولون إنه قد يجتمع مع المعضل في بعض صوره وقد يفترق. كيف؟ إذا كان التعليق سقط، أو إذا كان المعلق سقط منه أكثر من واحد، وبلا شك أنه من أول الإسناد، المعلق هو محذوف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، فإذا كان السقط بأكثر من واحد قالوا فهذا يكون معلقا ومعضلا في آن واحد. ولكن الذي أفضله في مثل هذه الحال أن نسميه بالتسمية التي تفصل بينه وبين الإعضال حتى تتحدد المسميات، فنجعل المعضل أو نجعل السقط في المعضل من وسط الإسناد، فنقول في تعريف المعضل هو ما سقط من وسط إسناده. بطبيعة الحال ابن ملقن عندنا هنا عرفه بقوله هو ما سقط من إسناده، فلم يجعل السقط في الوسط وإنما أطلق. فبناء على إطلاق ابن الملقن نعم قد يجتمع المعلق مع المعضل، بل قد يجتمع المرسل مع المعضل. فإذا كان هناك تابعي روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن تبين لنا أنه سقط من الإسناد عنده الصحابي وتابعي آخر أيضا قبل الصحابي، أو ربما هناك أكثر من تابعي، مثل ما جاء في حديث القهقهة. وحديث القهقهة من أحسن الأحاديث التي يمثل بها في موضوع المرسل، ولأجله لأجل هذا الحديث اشترط الشافعي رحمه الله تعالى تلك الشروط، لأنه اقتبس تلك الشروط من حديث القهقهة المعروف، وهو أن رجلا أعمى دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة وكان في المسجد حفرة، فسقط ذلك الأعمى في الحفرة والصحابة ينظرون، وكان سقوطه في تلك الحفرة مضحكا، فضحك بعض الصحابة قالوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سلم أمر من قهقه في الصلاة، يعني من ضحك في الصلاة، أن يعيد الوضوء والصلاة. والحنفية اعتمدوا على هذا الحديث وأوجبوا على من ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة معا، ليس الصلاة فقط وإنما والوضوء أيضا. وهذا الحديث من مراسيل أبي العالية رحمه الله تعالى، وروي مرسلا من وجوه أخرى، روي من مرسل الحسن البصري، مرسل بهاشم الرماني، ومرسل الزهري وغير هؤلاء، لكن تبين بعد ذلك أن كل واحد من هؤلاء الذين أرسلوه لا بد أن يعود لمرسل أبي العالية. فأبو هاشم الرماني لما علم أن الحسن البصري يحدث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب وقال أنا حدثت به الحسن عن أبي العالية، فتبين أن مرسل أبي هاشم الرماني يمر من طريق أبي العالية، ومرسل الحسن البصري يمر بأبي هاشم الرماني وأبي العالية أيضا. إذن إذا جئنا للحسن البصري نجد أنه أسقط أبا هاشم الرماني. أنا مسترسل في الشرح، وإن كنتم كتبتم شيئا أو أشكل عليكم شيء فأنا لست معكم في الحقيقة، فيبدو أن الصوت معذرة يا إخوة، يبدو أنه انقطع الاتصال، والظاهر إن شاء الله تعالى أنه ما انقطع إلا في الأخير، يعني بإذن الله ما فات شيء. كنت أتكلم على مرسل أبي العالية وهو حديث القهقهة المعروف، فإن شاء الله تعالى أنه يعني ما انقطع فيه شيء بإذن الله. طيب، إذن أنا مقصودي أن المعضل عند أو بناء على تعريف ابن ملقن قد يجتمع مع المرسل بناء في مثل حديث القهقهة، وقد يجتمع مع المعلق إذا حذف من مبدأ الإسناد أكثر من راوي، لكن إذا حددنا معالم كل نوع من هذه الأنواع وقلنا عن المعضل إنه ما سقط من وسط، وقيدنا هذا ذلك بالوسط، ما سقط من وسط إسناده راويان فأكثر على التوالي، فإنه بهذه الصفة لا يكون هناك إشكال. قد يقول قائل إن مثل هذا التعريف لم يرد عن الأئمة المتقدمين أو نحو ذلك، نقول من خلال التطبيقات نجد أنهم يعنون هذا، لكن فعلا في إطلاقات بعض الأئمة المتقدمين نجد أن المرسل إذا كان مرسل صحابي صغير قد يقولون عنه إنه معضل، فيساوون أيضا في بعض الأحيان بين المعضل وبين المرسل في بعض صوره، وهذا يلتقي مع تعريف ابن الملقن، ولكن أنا أرى هذا الرأي، والمسألة كما قلت لكم هي كلها عبارة عن اجتهادات بشر من أولئك الأئمة. نعم نحن لم نبلغ شأوهم، ولكن إذا اتضح لنا بالحجة والدليل والبرهان أن تحديد هذه المعالم أحسن، فلماذا نرفض ذلك وليس في ذلك نص من كتاب أو سنة؟ في موضوع المعلق أيضا يأتي الكلام على المعلقات في الصحيحين، وأنا لا أريد أن أدخل في هذا لأنه يحتاج إلى طول، وذلك على حساب الوقت في الإسراع بشرح هذه التذكرة، ومحل ذلك المطولات، وإن تجاوزنا قلنا والمتوسطات. فتعفوني من الكلام إلا أن يرد عن طريق السؤال لا بأس من الجواب عليه، لكن لا لن أودعه في هذا الشرح. قال بعد ذلك في الكلام على الحديث المعنعن أو على الإسناد المعنعن، قال: والمعنعن وهو ما أتي فيه بصيغة عن، ونبهتكم على أن هذا هو الصواب، بصيغة بدل بلفظة، وهو ما أتي فيه بصيغة عن كفلان عن فلان، وهو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء. أيها الإخوة، أنتم طلبة علم، ولا أظننا بحاجة إلى الإسهاب والإطالة في تصوير الإسناد المعنعن. ما هو الإسناد المعنعن؟ هو إذا اختل التصريح بالسماع ولو في طبقة من الطبقات، وجيء عوضا عن التصريح بالسماع بصيغة عن التي تحتمل السماع وعدم السماع ولو في طبقة واحدة. أما لو كان في أكثر من طبقة فالأمر ظاهر، لكن حتى لو كانت العنعنة في طبقة واحدة فإنه يسمى إسنادا معنعنا، يعني في تلك الطبقة، أي لم يقع التصريح فيه بالسماع في جميع الطبقات. إذن الإسناد المعنعن هو الذي يعبر فيه ولو في موضع واحد بصيغة عن بدل التصريح بالسماع. وصيغة عن هذه كما قلت تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع. لأهل العلم في مثل هذه القضية مذاهب، منها المتشدد ومنها المتساهل ومنها ما هو وسط بين ذلك. فهناك بعض المذاهب المتشددة، وأشدها المذهب الذي يرفض العنعنة مطلقا ويشترط التصريح بالسماع في جميع الطبقات، وهذا مذهب انقرض، لا أعرف من يقول به، وبخاصة في من بعد القرن الثالث، فهو مذهب انقرض كما قاله أهل العلم. يليه في الشدة من يشترط طول الصحبة، يقول: نقبل الإسناد المعنعن فيما بين الراوي وشيخه إذا لم يصرح فيه بالسماع، لكن بشرط أن يكون هذا الراوي طويل الصحبة لذلك الشيخ. وقريب من هذا من يشترط المعرفة بالرواية عنه، بعضهم يقول بشرط أن يكون معروفا بالرواية عنه. هذه أنا عندي أنها مرتبة أقل من اشتراط طول الصحبة، لأنه لم يشترط طول الصحبة وإنما اشترط أن يكون معروفا بالرواية عنه، أي كثير الرواية عنه، هذا هو المقصود. المذهب الذي بعد هذا هو المذهب الرابع، مذهب البخاري وشيخ علي بن المديني، فهما يشترطان اللقاء ولو مرة. ونعرف مخالفة أخينا الشيخ حاتم الشريف في مثل هذه القضية، ولكن أنا لا أوافقه، وأنا عندي أن المسألة أوضح من الواضح، بل عندي أنها أوضح من الشمس في رابعة النهار، ولكن هكذا اجتهد أخونا الشيخ حاتم وفقه الله وهداه. مذهب البخاري وشيخ علي بن المديني في اشتراط اللقاء أنا عندي أنه واضح، وما قاله أهل العلم ما قالوه إلا عن بينة، ولا أعرف أن أحدا من أهل العلم شكك في هذا، يعني لا أعرف أن أحدا قال ليس مذهب البخاري وشيخ علي بن المديني اشتراط اللقاء، إنما كون مثلا القاضي عياض هو أول من قال مثلا إن مسلما يعني البخاري بذلك الكلام، هذه مسألة مفصولة عما نحن بصدده، لكن نحن نطالب ونقول من الذي نفى عن البخاري أو عن علي بن المديني أن يكون قد اشترط اللقاء ولو مرة؟ قد يقول من الذي يثبت العكس؟ نقول الذي يثبت العكس الاستقراء والتتبع طريقة البخاري في التاريخ الكبير، ثم شرط الاتصال الذي بات واضحا في صحيحه، وما يكون هناك من بعض الأدلة التي تشبث بها الشيخ حاتم في أو في بغية خرم هذه القاعدة بعض الأدلة الشواذ التي وقعت في صحيح البخاري، هذه لها مخرج، لها مخرج عند بعض أهل العلم. مثلا كون هذا الراوي ما عرف عنه أنه لقي فلانا مثلا، لابد أن يكون هناك شيء يلتقي به هذا الإسناد مع مذهب البخاري. على سبيل المثال، أنا لا أقول إن البخاري يشترط حرفية هذه المقالة وهي تحقق اللقاء قطعا، ولكن ما يتنزل منزلة أيضا تحقق اللقاء، هذا أمره واضح وبين، مثل طول المعاصرة والبلدية، يعني أن يكون الراوي بلدي ذلك الشيخ وبينهما معاصرة كافية. على سبيل المثال، إذا كان هناك راوي أدرك من حياة شيخه 30 سنة وهما في بلد واحد كالكوفة، سبحان الله، الكوفة الآن أشبه ما تكون بحي من أحياء مدينة الرياض إن لم تكن أصغر أيضا، وفي الأعم الأغلب أن المسجد الجامع يجمع أهل العلم، ثم العلم رحم بين أهله. لا نتصور أن أناسا يعيشون في بقعة صغيرة كهذه وفي الغالب يجتمعون في المسجد الجامع والتواصل بينهم سهل، وبخاصة إذا علمنا أن المدن في القديم كانت مكتظة ومزدحمة والبناء متراص، ليس كعادة المدن التي في هذا الزمن. الآن البيت الواحد من بيوتنا يمكن يستوعب في الزمن الماضي لا أبالغ إذا قلت 5 بيوت أو أكثر. على سبيل المثال، إذا كان لأحدنا بيت مساحته فقط 500 متر، موجود الآن عندنا في أحياء الرياض بيوت مساحة البيت الواحد 100 متر، بل أقل من 100 متر. فهذا يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى التكاثف والازدحام في البقعة السكانية الواحدة، وهذا يجعل التواصل بين أهل العلم وأهل البلدة الواحدة أكثر من تواصلنا في هذا الزمن، لأن في هذا الزمن اتسعت البقعة الأرضية فتشتت الناس نوعا ما، لكن في تلك الأزمان لا، الوضع ليس كهذا. إذن البخاري رحمه الله لا أقول إنه يلتزم بحرفية اللقاء، ولكن أيضا ما يتنزل منزلة اللقاء يكون معتبرا عند البخاري، وبهذا ينجلي كثير من الإشكال. بل هناك ما هو أوضح من هذا، كان يكون الراوي من بيت الشيخ نفسه حتى وإن لم يكن هناك تصريح بالسماع فيما بين الراوي وشيخه. على سبيل المثال، عبد الله وسليمان ابن بريدة، هناك من يشكك مثلا في هل سليمان سمع من أبيه، أو ربما أيضا حتى عبد الله هل سمع من أبيه أو لا. قل سبحان الله، إذا كان الواحد منهم أدرك من حياة أبيه مثلا 16 عاما، أين سيكون هذا؟ معلق في الثريا؟ أليس من عادة الأب أن يحتفي بأبنائه وأن يعلمهم وأن يلقنهم، وليس من عادة الابن أن يكون يشاهد أباه، يسمع من أبيه، يحادث أباه؟ هذه مسائل لا أظن عاقلا يأباها. فعلى كل حال ينبغي أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار. أنا أؤكد في كلامي هذا على أن مذهب البخاري وعلي بن المديني هو مذهب الجمهور وهو المذهب الحق، وأن هذا هو مذهب البخاري فعلا وشيخه علي ابن المديني. وأنا أرى أن مثل هذه المسألة لو حصل فيها مساجلة علمية شفهية ستقضي بشكل كبير على الخلاف أو التشويش الذي ورد في هذه المسألة، والله أعلم. المذهب الخامس والأخير وهو المتساهل من وجهة نظري هو مذهب مسلم بن الحجاج ومن نحى نحوه، وهو الاكتفاء بالمعاصرة. لكن ينبغي أن نعلم أن مذهب مسلم بن الحجاج يشترط مع المعاصرة انتفاء التدليس، فإذا وجدت المعاصرة وإمكان السماع وانتفاء التدليس فهذا مذهب مسلم بن الحجاج ومن وافقه، وهو مذهب سار عليه بعض أهل العلم لا نثرب عليهم، ولكن أنا شخصيا لا أرتضي هذا، وأنا أخذ بالمذهب الذي قبله، وأقول إن هذا المذهب مذهب متساهل ويدخل أحاديث في عداد الصحيح وهي ليست كذلك. هذا هو التفصيل في مسألة الإسناد المعنعن، وأرجو أن يكون كافيا إن شاء الله تعالى بهذا المقدار الذي ذكرته لكم. بطبيعة الحال هو ابن الملقن أشار إلى هذا، قال وهو متصل، يعني يقصد العنعنة، إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء. إذن هو أخذ بمذهب مسلم ابن الحجاج، لكنه في الشرح أشار إلى هذا، قال ولو اشترط ما سوى ذلك على الأصح، ولا يشترط ما سوى ذلك، يعني ما سوى اللقاء على الأصح، ارتضى هذا هو بشكل صريح، فهو مشى على مذهب مسلم ابن الحجاج ومن وافقه، وهذا رأي ابن الملقن. ذكر عن ابن الصلاح أنه مثل بما ذكره عن يعقوب بن شيبة بحديث عن عمار ونحو ذلك، وهذه مسألة كأن فيما أرى ابن الملقن جاء بها في هذا الموضع، وهو موضعها بلا شك، ولكنها يمكن أن تدخل في المرسل الاصطلاحي. صورة هذه المسألة باختصار حتى لا أطيل عليكم، أن هناك فرقا بين حديث على سبيل المثال يقول فيه عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وبين أن يقول عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كذا، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة كذا. سئل الإمام أحمد عن أن وعن في مثل هذه الصورة هل هما سواء، فقال ليس سواء، يعني أن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا متصل، وعروة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا مرسل. هذه هي الصورة التي يريدها ابن الملقن، وقلتها باختصار. نأتي بعد ذلك لمبحث التدليس. قال ابن الملقن والتدليس وهو مكروه لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله قال فلان، وهو في الشيوخ أخف، يعني من أنواع علوم الحديث التدليس، وجاء بحكمه مباشرة فقال هو مكروه. لكن هل الكراهة هنا كراهة التنزيه أو كراهة التحريم؟ أقول إن المسألة تختلف باختلاف الدافع للتدليس وبحسب ما يفضي إليه أيضا ذلك التدليس. فإذا كان التدليس سيفضي إلى إدخال حديث موضوع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا محرم. وإذا كان الحامل على التدليس بعض الأغراض الدنيئة فهو محرم أيضا. قد يقول قائل لماذا لا يكون التدليس الآن جرحا في الراوي؟ أقول إن المحدثين لم يعدوا التدليس جرحا في الراوي، وإن كان بعض الرواة دلس عن غير الثقات، بل بعضهم دلس عن الكذابين، لكن أهل الحديث عندهم عدل وإنصاف في الأحكام على الرواة. قالوا إن هذا الراوي لو أراد الكذب ولو أراد أن يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه لتمكن من ذلك، ولصنع كما صنع الكذابون في أن يختلق حديثا وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يركب إسناد على حديث، يعني على متن حديث، أو غير ذلك من التصرفات التي جاءت عن الكذابين والوضاعين والمتروكين وهلم جرى. لكن بما أن هذا الراوي الذي وصف بالتدليس تحرج وحاول أن يتأول ويأتي بهذا الذي أسميناه تدليسا، هذا دليل على أنه يتورع عن الوقوع في الكذب، وهذا في حد ذاته يحمد لمثل هذا الراوي. فإذا يمكن أن نقبل روايته ما دمنا عرفنا عنه الورع في مثل هذه القضية، يمكن أن نحتاط في روايته فنتجنب ما يمكن أن يدخل من جرائه الخلل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عن طريق اتقاء عنعنته والاحتراز مما يرويه بالعنعنة. الأغراض الحاملة على التدليس كثيرة، وليس هذا موضع الإسهاب فيها، لكن فقط لأجل أننا قلنا إن الحكم فيه يختلف باختلاف الغرض الحامل على التدليس. إن كان الغرض الحامل له على التدليس على سبيل المثال ثقته بالشيخ وتخففه في الإسناد، أو طلب علو الإسناد، أو إيهام علو الإسناد، ليس طلب علو الإسناد وإنما إيهام علو الإسناد، فهذا مكروه لأنه من باب التشبع بما لم يعطى، ولكن لا يصل لدرجة التحريم. لكن إن كان الحامل له على التدليس أنه يرى أن هذا الشيخ يتهمه بعض المحدثين بالكذب، أو يتهمه بأنه متروك وعرف ذلك، ولكنه هو يرى أنه ليس كذلك، فذهب يسقطه من الإسناد، فأنا أرى أن هذا محرم. وإن كان بعض أهل العلم يرون أنه من المكروه، لكن أرى أنه محرم لأنه يجب عليه أن يبين، وفي هذا الموضع يجب البيان، لأن هذا يترتب عليه خلل وخلل كبير. فربما تسامح بعض الناس في العنانة، وهذا موجود، هناك طائفة من أهل العلم يتسمحون ويتساهلون في العنعنة في مثل هذه المواضع. ونعرف أننا في هذا العصر أيضا وجدنا بعض إخواننا يتسامحون في قضية التدليس ويسهلون فيها ويشنعون على مثل الحافظ بن حجر أو العلائي أو كل من جاء بعد ابن الصلاح ممن قسموا المحدثين، قسموا المدلسين إلى طبقات، وشددوا في بعض العنعنات لبعض من وصف بالتدليس. وأقول يا إخوة أن المسألة هنا فيها إفراط وتفريط، فالتدليس في حد ذاته موجود، وأنا أعجب من بعض الطرح الذي يوجد في بعض المنتديات ومن بعض طلبة العلم، بل وفي بعض المصنفات التي ألفت في الفترة الأخيرة في التدليس، وكأني أشم منها رائحة أنه لا يعل حديث بعنعنة المدلس إلا أن يتبين أنه دلس من وجه آخر. أي إذا جاءنا في الإسناد راو وصف بالتدليس أيا كان، دعونا نفترض مثلا الأعمش، فإننا لا يجوز لنا، هذا قولهم، أن نرد عنعنة الأعمش لأجل أنه مدلس إلا إذا جاءنا هذا الحديث بعينه في كتاب آخر وفيه أدخل الأعمش واسطة بينه وبين شيخه، هذا الذي روى عنه بالعنعنة في هذا الموضع. فهنا نعم يقولون نعل هذا الحديث بالتدليس. أنا أعجب من طالب علم شم رائحة الإسناد وعرف الإسناد وعرف علل الحديث وعرف أنواع علوم الحديث أن يقول هذا الكلام، لأني سأسأل سؤالا محددا وأقول فرق لي الآن بين مدلس وغير مدلس، دعني أنزئ أو آتي بدل الأعمش بمنصور بن المعتمر الذي عرف عنه أنه لا يدلس، وهو من أشهر من عرف بأنه لا يدلس، والغريب أنه من أهل الكوفة الذين هم رقم واحد في التدليس. فإذا جاءنا إسناد من منصور بن المعتمر فيه عنعنة فيما بينه وبين شيخه كإبراهيم النخعي مثلا، روى حديثا عن إبراهيم النخعي، ثم وجدنا هذا الحديث بعينه في موضع آخر أدخل بينه وبين إبراهيم النخعي راويا آخر وهو منصور بن المعتمر، هل أرد الإسناد الناقص في هذه الحال أو لا أرده؟ لا أظن أحدا سيقول لا نرده، اللهم إلا في مسألة في مبحث المزيد في متصل الأسانيد، وهذه سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى فيها تفصيل، لكنها ليست داخلة فيما أتكلم فيه بشكل واضح. الكلام الذي أقوله محدد. إذن بناء على هذا الكلام الذي سمعناه أو قرأناه من بعض الإخوة، ينبغي أن يطمس مبحث التدليس ويلغى من مباحث علوم الحديث، لأنه لا فائدة منه ما دمنا نقيد المسألة بهذا القيد، وهو أنه لا بد أن يأتي هذا الإسناد أو هذا الحديث من وجه آخر وفيه واسطة بين هذا المدلس وبين شيخه. على كل حال لعل إن شاء الله تعالى هذا الذي قلته واضحا، وإن كان هناك شيء لم يتضح فيمكن أن يرد من خلال السؤال. التدليس قال وهو مكروه، ما السبب؟ قال لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة، بل أوضح من هذا، يوهم أن هذا الراوي سمع هذا الحديث من شيخه، ليس فقط يوهم اللقاء والمعاصرة بل يوهم السماع. قال بقوله قال فلان، ليس فقط بقوله قال فلان بل حتى عن فلان ونحو ذلك، فكل صيغة تحتمل السماع وعدم السماع كلها داخلة في هذه الصيغة التي هي من صيغ التدليس، مثل قال فلان أو عن فلان أو أن فلانا قال أو نحو ذلك، فكل هذا من صيغ التدليس إذا صدرت من مدلس. إذا جئنا لتعريف التدليس ما هو، نقول هو رواية الراوي عمن سمع منه، يعني عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه، يعني هذه الرواية لم يسمعها من ذلك الشيخ الذي سمع منه، يعني سمع منه أحاديث أخرى. هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه، يعني وعدم السماع كعن وقال. لعل إن شاء الله تعالى التعريف واضح ويمكن أن أفصله وأبينه. هو رواية الراوي كالأعمش مثلا، عمن سمع منه كإبراهيم النخعي، هو سمع منه في الجملة، ما لم يسمع منه كحديث من الأحاديث رواه عن إبراهيم النخعي بواسطة بصيغة تحتمل السماع وعدمه كعن وقال، يعني يأتي بقوله عن إبراهيم أو قال إبراهيم، لكن لو قال سمعت أو حدثني فلا إشكال، إذا صرح بالسماع أو بالتحديث فلا إشكال. إذن كل هذا داخل في مبحث الإسناد المعنعن ومبحث التدليس. هذا التعريف الذي ذكرته هو تعريف التدليس الذي هو تدليس الإسناد، وتدليس الإسناد ليس فقط مقتصرا على هذه الصورة التي عرفتها لكم، ولكن هذا هو تدليس الإسناد المشهور المعروف، لكن يدخل في تدليس الإسناد صور أخرى لا تدخل في هذا التعريف الذي ذكرته، من ذلك تدليس التسوية، وهو أن يسقط واسطة بينه وبين واسطة بين شيخه وشيخ شيخه أو من فوقه بصيغة تحتمل السماع وعدم السماع كعن وقال، وهذا أشد وأخطر الذي هو تدليس التسوية، لأن السقط بين الراوي وشيخه قد يكون ساقطا من راو غير معروف بالتدليس، فيظن الناس أنه لا إشكال في العنعنة في مثل هذا الموضع لأنها صادرة من غير مدلس، مثل ما قيل عن الوليد بن مسلم أنه يصنعه مع الأوزاعي فيما يرويه عن بعض شيوخه، فيسقط شيخ الأوزاعي ويجعل الحديث عن شيخ الأوزاعي، لكن شيخ الشيخ سمع منها الأوزاعي، لكن أسقط واسطة بين الأوزاعي وبين شيخ شيخه الذي سمع منه في الجملة، وهذه الواسطة التي أسقطت ربما كانت تلك الواسطة راويا كذابا، فهذا يسمى تدليس التسوية، والسبب أنه سوى الإسناد كله ثقات أو كلهم أجواد كما يقال، وأما هو فقد صرح بالسماع فيما بينه وبين شيخه، كأن يقول وليد بن مسلم حدثني الأوزاعي. من أيضا صور تدليس الإسناد ما يسمى بتدليس السكوت، تدليس العطف، تدليس القطع، تدليس البلدان، أو غير ذلك من أنواع التدليس. هي أنواع كثيرة لا أطيل عليكم بذكرها. لكن قال ابن الملقن بعد هذا وهو في الشيوخ أخف، إذن هناك تدليس آخر يسمى تدليس الشيوخ وهو غير تدليس الإسناد. تدليس الشيوخ لا يسقط من الإسناد راون، بل جميع الرواة مذكورون، لكن يذكر بعض الرواة بما لا يعرف به حتى لا يعرف، يعني كأن يلقب أو يكنى أو ينسب بما لا يعرف به حتى لا يعرف. وهناك أسباب تحمل على هذا، من جملتها أن يكون بين الراوي وبين شيخه هذا الذي دلسه تدليس الشيوخ شيء من العداء أو الحزازات، مثل ما حصل بين البخاري وشيخه الذهلي، أو يكون ذلك من باب التفنن في الرواية وكراهة أن يأتي بعدة أحاديث عن شيخ واحد باسم واحد، فمرة يسميه بكذا ومرة يكنيه بكذا ومرة ينسبه كذا، وهلم جرى. هناك أغراض كثيرة، لأني استعجلت الآن بسبب يعني أن الوقت انتهى، ولعلي أقف عند هذا الحد، ولكن أطرح عليكم مسألة أخذ رأيكم فيها، لأنها يعني من باب الفائدة، وأرجو أن تكتبوها.